بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والسامعين: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
لا يزال الحديث في آداب قضاء الحاجة، وهذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم، والله عز وجل قد بين لعباده بما أنزل في كتابه أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وهذا الدين كامل شامل صالح لكل زمان ومكان. ومن ذلك أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كيف يقضي الإنسان حاجته، وهذا من كمال الدين وعظمة هذا الدين وشمول هذا الدين. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي أكمل الدين هو الله بما أنزل على رسوله في كتابه أو أوحاه إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال المشركون لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى الخراء، قال: نعم، يعني كيف يقضي الإنسان حاجته. فإن مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها عند قضاء حاجته. قال المصنف رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. واستدل القائلون بهذا الأدب في قضاء الحاجة بما يروى عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. والحديث ضعفه أهل العلم فلا تقوم به في هذا المقام حجة. ولذلك فإن الصحيح في هذا الباب أن الإنسان عند قضاء حاجته يجلس بحسب ما هو أيسر وأصح لجسمه، وأما أن ينصب أو يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى فالحديث الوارد في هذا ضعيف. وقد ذهب أهل العلم إلى أن الإنسان في هذا الأمر راجع إلى مصلحته وإلى ما هو أصلح له وأنفع وأيسر. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
أيضا من الآداب في قضاء الحاجة ومما جاءت به الشريعة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب عند قضاء الحاجة إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته في الفضاء أبعد عن أعين الناس واستتر عن أعينهم، فإن ذلك من أخلاق الإسلام ومن الآداب المرعية في باب قضاء الحاجة، ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم كما روى المغيرة أنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وهذا الأدب مما أجمع عليه أهل العلم، أجمع أهل العلم على استحباب الإبعاد والاستتار في الفضاء إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته. فإذا كان في فضاء وليس عنده ما يستره عن الناس من شجر أو حجر أو نحو ذلك، فإنه يبعد حتى يتوارى عن أعين الناس ثم يقضي حاجته. وهذا البعد والاستتار عن أعين الناس أدب يتحلى به المسلم ويستحب له ذلك كرامة له وللناس. وقد جاء عن المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب واستتر عن أعين الناس، وهذا أدب كما بينا مما أجمع أهل العلم عليه. نعم.
قال عفى الله عنه: وارتاد موضع الرخوة.
من الآداب في قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يبول فإنه يستحب له أن يبحث عن المكان الرخو اللين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبول أتى دمثا في أصل جدار فبال. وهذا سببه أن لا يرتد البول عليه وعلى ثيابه، فلو بال على شيء صلب ربما ارتد البول عليه على بدنه أو على ثيابه. فيطلب الإنسان عند إرادة قضاء الحاجة بالبول المكان الرخو الدمث اللين حتى لا يرتد هذا البول عليه وعلى ثيابه. وقد جاء الشرع بالتنزه من البول، وأن من أسباب العقوبة للإنسان في قبره أن لا يستنزه من بوله. ومن عدم الاستنزاه أن يبول في الأرض الصلبة أو مما يعود عليه من هذا البول عليه على بدنه أو على ثيابه. فاستحب للمسلم أنه إذا أراد أن يبول أن يبحث عن الموضع الرخو الدمث اللين ثم يبول فيه كما جاءت بذلك الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ولا يبول في شق ولا ثقب ولا طريق ولا ظل نافع ولا
نعم.
شجرة
مثل. قال: ولا يبولن في ثقب ولا شق. كره للمسلم أن يبول في الشقوق والثقوب، فلا يبول لا يبولن المسلم في ثقب ولا شق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث عبد الله بن سرجس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. وسبب ذلك والله أعلم خشية أن يخرج عليه من هذا الجحر أو هذا الشق ما يؤذيه من هوام ودواب ونحو ذلك، فلذلك نهي المسلم أن يبول في الجحر وفي الثقب وفي الشق، لأنه ربما خرج عليه شيء من هذا الجحر أو من هذا الثقب والشق من الدواب أو الهوام أو نحو ذلك مما يؤذيه أو من الحشرات. وجاء في بعض الآثار أن سبب النهي عن البول في الجحر ما قاله قتادة، قال يقال إنها مساكن للجن هذه الشقوق والثقوب. وعلى كل حال فإن العلة في النهي ظاهرة بأن الإنسان ربما بال في جحر فخرج منه ما يؤذيه فنهي المسلم عن ذلك. قال ولا يجوز في طريق ولا ظل نافع، يعني لا يجوز قضاء الحاجة. قال ولا في طريق ولا ظل نافع، يعني لا يجوز، لا يجوز قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع. والنهي في هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قيل وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ولذلك فإن قضاء الحاجة في طرق الناس من باب الأذية لهم ومن سبب لعن الناس لمن آذاهم. اتقوا اللاعنين يعني ما يكون سببا للعن، يلعن الناس من آذاهم بقضاء حاجته في طرقهم. والله عز وجل نهى عن أذية المؤمنين فقال جل جلاله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من الأذية، لأن طريق الناس يحتاجون أن يسلكوا هذه الطرق ويمروا فيها، فإذا قضى إنسان حاجته في آذى الناس وأصابهم من هذا الأذى والنجاسة، أصاب ثيابهم وأصاب أبدانهم واستقدروه وسببهم الأذية، فلا يجوز لمسلم أن يقضي حاجته في طريق يرتاده الناس ويسلكه الناس، فإن ذلك مما حرمته الشريعة. وكذلك لا يجوز قضاء الحاجة في ظل الناس، يعني فيما يستظل الناس فيه، فإذا كانوا يستظلون بأشجار كما هو في السابق احتاج الناس إلى الظل في الأشجار تحت الأشجار، فإذا قضى إنسان فيها في هذا الظل حاجته منع الناس من الاستفادة من هذا الظل وآذى الناس في منافعهم، وهذا محرم وسبب للعن الناس له، وهو أذية للمؤمنين والأذية للمؤمنين محرمة لا تجوز. وكذلك يلحق بهذا المظلات التي أعدت الناس ليستظلوا بها عند المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والأماكن التي يحتاج الناس إلى ارتيادها للمتنزهات ونحو ذلك. إذا أقامت الدولة أو أقام الناس مظلات يستظل الناس بها لقضاء حوائجهم أو للتنزه والاستمتاع فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس بقضاء حاجته في تلك الأماكن تحت هذه المظلات. وذلك لأنه من أذية المؤمنين وأذية المؤمنين محرمة ويفسد على الناس هذه المنفعة فهم ينتفعون بالظل. ويلحق أيضا بهذا وضع الأذى ولو لم يقضي الإنسان حاجته لكن وضع الأذى والقذورات في طرق الناس وفي أماكن استظلالهم يلحق بهذا لأنه من أذية المؤمنين كحفائض الأطفال رميها في الطرق وفي ظل الناس مما يلحق حكما بهذا الأمر لأنه في معناه ويحصل به الأذى والاستقذار. فلا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في طرق المسلمين وفي ظلهم وفيما أيضا ينتفعون به من الأشجار المثمرة لأنهم يحتاجون إلى أخذ الثمار فلو قضى الإنسان في تحتها حاجته آذاهم. فكذلك المثمرة لأنهم يحتاجون إلى ثمرها فأذية الناس بقضاء الحاجة أو وضع القذورات والأذى تحت الأشجار المثمرة مما يلحق بهذا أيضا. فلا يجوز لا في طرق الناس ولا في أماكن ظلهم ولا في تحت الأشجار المثمرة مما ينتفع الناس به. وهذا أدب عظيم ينبغي للمسلم أن يتحلى به في المحافظة على طرق الناس وعلى أماكن استجمامهم وظلهم وأيضا فيما يحتاجون فيه إلى المنافع كالأشجار المثمرة. نعم.
قال رحمه الله ولا يستقبل الشمس
ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقضي الحاجة تحت الأشجار المثمرة لأنه داخل أولا في أذية الناس وقد ربما يفسد الثمرة عليهم لو سقطت هذه الثمرة والناس ربما ينتفعون مما يسقط من الثمار من هذه الأشجار فينتفعون بها. فإذا كانت الأماكن تحت الأشجار فيها من هذه القاذورات فإنها تؤذي الناس فتفسد عليهم هذه الثمار التي تسقط من هذه الأشجار. نعم.
قال رحمه الله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
من الآداب التي يذكرها بعض أهل العلم عند قضاء الحاجة يقول المصنف ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. قالوا من أجل تكريم الشمس والقمر ولكن هذا الأدب لا دليل عليه فلا يستحب أن ينصرف الإنسان عند قضاء حاجته من استقبال الشمس أو القمر بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بل شرقوا أو غربوا بل شرقوا أو غربوا. فاستقبال القمر استقبال النيرين القمر والشمس لا حرج فيهما وليس هناك ما يدل على استحباب عدم استقبالهما عند قضاء الحاجة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها عند قضاء حاجته في الفضاء إذا كان في فضاء وليس بينه وبين القبلة حائط ولا حائل ولا حاجز أو حال استدبارها ليس بينه وبين القبلة حائل ولا حائط ولا حاجز فإنه لا يجوز له في الفضاء أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث خرجه الشيخان. وأيضا الحديث الذي ذكره المصنف: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. فلا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط. وهذا في الفضاء. أما في البنيان فقال المصنف: نعم.
ويجوز ذلك في البنيان.
ويجوز استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان، يعني إذا كان الإنسان في البنيان حمامات التي بينك وبين القبلة جدار أو بينك وبين القبلة شجر أو حجر فلا حرج في استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة، يعني أخته، يعني أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل الشام، مستدبر القبلة ومستقبل الشام الجهة الشمالية. قال العلماء: حديث ابن عمر دليل على جواز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان، لأن حديث ابن عمر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام دليل على جوازه في البنيان جمعا بين الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. وفعله صلى الله عليه وسلم يخصص الحديث بأنه كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام، فدل على أن النهي إذا كان الإنسان في الفضاء وأنه يجوز في البنيان. وقد خالف في هذا بعض أهل العلم كما هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم طائفة من أهل العلم بأن قالوا أن الحديث يشمل ذلك وذلك، يعني في البنيان وفي الفضاء، لكن الصحيح والله أعلم والذي يكون به الجمع بين الأحاديث هو أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط إنما يكون ذلك في الفضاء، وأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على جواز قضاء الحاجة باستقبال القبلة أو استدبارها إذا كان في البنيان وكان بينه وبين القبلة حائل. وقد جاءت أحاديث عن عدد من الصحابة أنه ربما استقبل القبلة أو استدبرها إذا كان بينه وبين القبلة حائل، كشجر أو جدار أو بناء أو نحو ذلك، فإنه لا حرج في ذلك كما نقل عن عدد من الصحابة، وعليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه.
هذه من الآداب التي يذكرها بعض أهل العلم، وقد ذكرها المصنف رحمه الله في آداب قضاء الحاجة، أنه إذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. وقالوا سبب ذلك أنه فيه زيادة استبراء من البول، ولكن لا دليل على هذا الأدب، لا دليل على أنه يستحب أو ينبغي على المسلم إذا انقطع البول أن يمسح الذكر من أصل ذكره إلى رأسه، لا دليل على ذلك، بل ربما أدى ذلك إلى عكس المراد، فإن مسح الذكر من أصله إلى رأسه ربما دعا إلى سلس البول واستمرار البول، ولذلك يقولون الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، فالمسح ربما أدى إلى استمرار البول لا إلى انقطاعه، ولذلك فلا أصل يستند عليه في هذا الأدب، بل الأقرب والصحيح أنه لا يستحب ذلك ولا ينبغي فعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينتره ثلاثا،
يعني ينتر الذكر فيجذب البول من الذكر بالقوة باليد. ويرى في هذا حديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا بال أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، والحديث ضعيف لا تقوم به حجة، بل إن النتر لا ينبغي فعله، لأنه ربما أدى إلى الوسوسة، وهو مدعاة إلى التكلف بما لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نتر الذكر إلى البدعة أقرب، فلا يستحب، ولذلك ربما يفعله من أصيب بوسوسة أن يقوم ينتر ذكره ثلاثا، وربما بعضهم أدى به الوسوسة إلى أكثر من ذلك وأشد، بأن يقفز أو يرقى شيئا ثم ينزل بسرعة وهكذا، من دواعي الشيطان ومن الوسوسة، فإذا انقطع البول استنجى واستجمر أو فعل أحد الأمرين وينتهي الأمر، فلا يمسح ذكره ولا ينتر ذكره، لأن لا دليل على ذلك صحيح، بل الأقرب والأصح في هذا أنه لا يستحب ولا يشرع لا المسح ولا النتر، لأن ذلك ربما أدى إلى الوسوسة أو إلى الأذى والسلس ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه.
هذا أدب ثابت جاءت به الشريعة ودل عليه الحديث بالنهي عن مسك الذكر باليمين، فلا يمس ذكره بيمينه يعني بيده اليمنى تكريما وتنزيها لليد اليمنى، فإن اليد اليمنى إنما هي محل التكريم، فبها يأكل الإنسان ويصافح إخوانه ويتناول الطيبات، فلا يشرع له ولا وينهى عن مس ذكره بيمينه تكريما لها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتمسح بها،
يعني لا يمسك الحجر الذي يستنجي به بيمينه، الذي يستجمر به بيمينه، فإن اليمين مكرمة، وإنما يمسك ذكره بالشمال بيده الشمال ويمسح بذكره الحجر، ولا يمسك لا الذكر ولا الحجر بيمينه تكريما وتنزيها لليمين. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والحديث متفق عليه، وهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا النهي خاص، يعني النهي عن مس الذكر باليمين خاص حال قضاء الحاجة، أو هو عام في كل الأحوال؟ الحديث المتفق عليه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، دليل على أنه النهي حال قضاء الحاجة، وهذا صريح واضح، صريح وواضح. لكن في غير حال قضاء الحاجة هل يجوز أن يمس الإنسان ذكره بيمينه؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص بالإنسان حال قضاء الحاجة، حال البول، حال قضاء حاجته، للحديث، وذهب بعضهم إلى أنه يقاس عليه في كل الأحوال تكريما وتنزيها لليد اليمنى. وهذا الأمر، أعني النهي عن مس الذكر باليمين، ثبت في الشريعة، والتأدب والتخلق بهذا الأدب من فضائل الأعمال ومما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا.
أيضا مما يشرع للمسلم حال قضاء الحاجة أنه إذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه يجب عليه أن يستجمر أو أن يستنجي. الاستجمار هو تنقية محل خروج الأذى، وهذه التنقية واجبة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان فليستجمر ثلاثا. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول وجوب الاستنجاء أو الاستجمار، والاستجمار يكون بالأحجار والاستنجاء يكون بالماء. فالاستجمار الأمر الثاني أن يكون وترا، يعني أن يقطعه على وتر. والدليل على استحباب الإيتار في الاستجمار حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وهذا دليل على استحباب قطع الاستجمار على الوتر. لكن سيأتي بيان أنه هل يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث. الصحيح أنه لا بد من ثلاث. فما معنى الوتر؟ معناه لو لم ينقي هذا الحجر ثلاث مرات مكان الفرض، محل الفرض، فإنه يزيد حتى ينقي محل الفرض. فإذا زاد على الثلاث فإنه يستحب له أن يقطعها على وتر. فلو أنه احتاج إلى رابعة، إلى حجر الرابعة أو إلى مسحة الرابعة، ونقت الرابعة المحل، استحب له أن يزيد خامسة ليقطع الاستجمار على وتر. على وتر لو لم ينقي المحل إلا ست مسحات فإنه يستحب أن يزيد سابعة ليقطع استجماره على وتر للحديث. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستنجي بالماء.
ثم يستنجي بالماء بعد الاستجمار، بعد الاستجمار. هذا الترتيب بأنه يستنجي أولا يستجمر ثم يستنجي، جاءت بعض الآثار بما يروى أن أهل قباء لما امتدحهم الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة بالماء. ولكن الحديث لا يصح سندا، وإنما دل اتباع الحجر بالماء أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالماء بعد أن استجمر صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته، كما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يحمل ماء لوضوئه صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يأتيه بحجارة يستجمر بها. ففيه دلالة على أنه يستحب أن يتبع الإنسان الاستجمار الاستنجاء، فيستجمر بحجر ثم بعد ذلك يتبعه بالاستنجاء بالماء، فإن ذلك أدعى في إنقاء المحل وأطهر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة ظاهرة. لكن هناك أمور: أولا، هل اتباع الماء للحجارة واجب أم يكفي لو استجمر الإنسان؟ فلو استجمر بالحجارة ثلاثا يكفي أو لا بد أن يتبعه بالماء؟ نقول يكفي لو استجمر الإنسان بثلاث أحجار كفى ذلك، ولا يلزمه في طهارة المحل والوجوب أن يتبعه الماء، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليستجمر ثلاثا، ولم يأمر بالاستنجاء بالماء بعد الاستجمار. الأمر الثاني أن الاستنجاء أن الاستجمار يكون أيضا بغير الحجر، وسيأتي هذا. ولذلك الإنسان في هذا الوقت لا يوجد له يوجد عنده أحجار في محل قضاء الحاجة اليوم كالحمامات ونحوها، لكن يوجد مما اعتاد الناس وضع المناديل. فيستحب للإنسان للجمع بين الاستجمار والاستنجاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح محل الفرض بهذه الأوراق 3 مرات ثم يستنجي بالماء، فإن ذلك أكمل وأيضا فيه اتباع للسنة. الأمر الثالث، هل الاستنجاء هل الاستجمار لما قلنا أنه يكفي هل يلزم أن يتطهر المكان تماما؟ نعم، سيأتي هذا، لكنه يعفى عن اليسير الذي يلحق الإنسان به الحرج. ولذلك جاز أن يكتفي الإنسان بالاستجمار 3 مرات إذا كان الأذى لم يتعد محل الفرض، وهذا من تيسير الشارع لأن الأمر يتكرر، فكان التيسير ورفع الحرج عن الناس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة.
نعم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها بهن فإنها تجزي عنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستجمار إن اقتصر على الاستجمار بدون الاستنجاء أجزأه ذلك. قال المصنف: إذا لم يتتعدى النجاسة موضع العادة. إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، لأن الرخصة باستعمال الأحجار دون الحاجة أو دون استعمال الماء إنما فيما هو معتاد ويتكرر رفعا للمشقة، لكن إذا كان يتعدى محل موضع العادة فإن ذلك ليس معتادا، فلا بد من كما يقول المصنف رحمه الله لا بد من الماء، لا يكفي الاستجمار، لا بد من الاستنجاء بالماء. وهذا أدعى لنقاء المحل وما تعداه أيضا، أي وصلت إليه هذه النجاسة من غير الموضع المعتاد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه وإن تعدى ما تعدت النجاسة موضع العادة فإنه يكفي الاستجمار ولا يلزم الاستنجاء، لأنه ما دام أن الاستجمار يجزي في تطهير موضع الفرض أو محل الفرض وموضع العادة فإنه ما تعداه يلحق به، والحرج يلحق الإنسان في ذلك أيضا، والتيسير مطلوب في هذا أيضا، وهذا هو الأقرب بأنه يجزئ الاقتصار على الاستجمار دون الاستنجاء سواء تعدت النجاسة موضع العادة أم لم تتعدى، هذا هو الأقرب والصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية.
نعم، اشتراط 3 مساحات فأكثر جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فأقل الفرض أقل الواجب 3 أحجار. والحديث صحيح، ولذلك فإنه لا يجزئ للإنسان أن يستجمر بأقل من 3 أحجار. وأيضا ما يلحق بالأحجار من المناديل والورق الطاهر ونحو ذلك لا بد فيه بأن يكون بثلاث فأكثر، وهذا على الوجوب وهو الصحيح وهو الذي جاء به الحديث. هل إذا كان الحجر له شعب يكفي المسح بالحجر بشعب مثلا 3، لو كان له شعب 3 اتجاهات فمسح بجهة وجهة وجهة في حجر واحد، أو لا بد من 3 أحجار ولو كان الحجر له شعب؟ خلاف عند أهل العلم، من قال لا بد من 3 أحجار يعني 3 أحجار فلا يكفي وإن كان الحجر له شعب، ومن قال بأن النهي إنما عن أن يكون بأقل من 3 مساحات وليس ب3 أحجار، والمطلوب أن لا تقل عن 3 مساحات، فإنه يجزئ الحجر ذو الشعب 3. والأقرب والله أعلم أن لا يقتصر الإنسان على حجر واحد، وأن يكون ب3 أحجار لحديث سلمان، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وعلى هذا أيضا لا بد من 3 مناديل، منديل بعد منديل بعد منديل. الأمر الثاني قال المصنف رحمه الله منقية، من 3 مساحات منقية. المصنف لم يقل 3 أحجار بل قال 3 مساحات، وهذا يدل على أنه يميل المصنف إلى المسحة إلى الحجر. لو كان الحجر له شعب 3 فإنه يجزئ لأن المعنى على المسحة، والأقرب أنه ب3 أحجار. ثم قال منقية، يعني لا بد أن تكون 3 مساحات منقية. إذا لم تنقي محل الفرض فإنه، إذا لم تنقي موضع العادة فإنه يزيد حتى تنقي المساحات موضع العادة. فلو لم تنقي إلا 5 مساحات فإنه يجب عليه أن يمسح ب5 مساحات، لو احتاج إلى أكثر حتى ينقي المحل فإنه يجب عليه أن يزيد حتى ينقي المحل، نقاء المحل واجب. نعم.
قال رحمه الله ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل.
نعم، يعني أن الاستجمار ليس فقط بالأحجار بل بكل طاهر، كالتراب والمناديل والأوراق الطاهرة، إلا بشرط مما ينقي المحل. يعني يشترط في الشيء هذا الطاهر الذي يستجمر به أن ينقي المحل، لكن هذا فيما لم يرد النهي عنه، فقد جاء النهي عن استعمال طاهرات في الاستجمار. يعني كل طاهر يجوز الاستجمار به من الأحجار والأوراق والمناديل ونحو ذلك، إلا ما ذكره المصنف. نعم،
إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة.
هذه الأمور التي ذكرها المصنف من الطاهرات، لكن لا يجوز الاستجمار بها. الأول الروث، وهو رجيع البهائم، فروث جميع الحيوانات لا يجوز الاستجمار به. والدليل حديث سلمان الذي ذكرناه آنفا، وأن نستنجي، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بروث. فالروث لا يجوز الاستنجاء بل الاستجمار به. وقد جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث، فألقى الروثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجمر بها. قالوا في العلة ولا العظم، يعني لا يجوز الاستجمار بها بالعظام. قالوا في بيان، وقد دل الحديث في حديث أيضا سلمان، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بعظم ولا روث. جاء في بعض الأحاديث في بيان علة النهي عن الاستجمار بالروث والعظام أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال لكم بكل عظم يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، والروث كل بعرة علف لدوابكم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم، لأنه زاد إخواننا من الجن، فالعظم يعود أوفر ما يكون لحما طعاما للجن، وكذلك الروث يعود كما كان علفا لدواب الجن، وهذه من المعجزات. ولذلك نهينا عن الاستجمار بالروث والعظم، وكذلك ينهى عن الاستجمار بالطعام وما له حرمة، لأن الطعام محترم وهو محل التقدير، يحتاجه الناس لطعامهم، فلا يجوز الاستجمار بالطعام ولا بما له حرمة كالأوراق التي كتب عليها شيء من العلم والأحاديث وأقوال أهل العلم، هذه محترمة، فضلا عن القرآن والمصحف وكتب التفسير وكتب أهل العلم، فإنه لا يجوز الاستجمار بها احتراما لها وتقديرا لها، فهذه كلها مستثنات من قول المصنف في أنه يجوز الاستجمار بكل طاهر إلا هذه الأمور التي ذكرها المصنف. نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والسداد، والله أعلم. ونقف عند باب الوضوء ونستمع إلى الأسئلة. نعم.
صلى الله عليكم وأثابكم وسددكم وأعانكم. هذا يطلب منكم الدعاء لابنه الرضيع المنوم في المستشفى.
نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس عن المرضى من اخواننا المسلمين يا رب العالمين.
صلى الله عليكم. يقول السائل: الاستتار عن اعين الناس هل يشمل ما بين الزوجين؟
نعم، لان المعنى ليس فقط في حفظ العورة، ليس فقط في حفظ العورة، وإلا فإن الزوج يجوز له أن يرى من زوجته عورتها والعكس، لكن فيه أدب واحترام، وربما أوقع ذلك في نفس بعض الأزواج من زوجه الذي يفعل ذلك عنده ما يكون يحمله على استقداره أو كراهيته أو نحو ذلك، والدليل عموم الحديث. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن معنى كلمة النتر.
وقبل هذا في بيان ما يستدل به أيضا على أن ليس المقصود حفظ العورة أن الإنسان يستتر عن إخوانه ببدنه كله، مع أن البدن لا ليست العورة بين الرجل والرجل إلا بين السرة والركبة، ومع ذلك يستتر ببدنه كله عن إخوانه، لأن المعنى ليس فيه ليس فقط لأجل أن لا يرى عورته، وإنما معنى أكثر من هذا. نعم.
سؤال يسأل عن معنى كلمة النتر.
النتر هو الضغط على الذكر وهزه حتى يخرج كل قطرة من الذكر والعصر لها، وهذا كما قلنا أنه غير مشروع، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى البدعة أقرب، ويلحق الأذى بالإنسان وربما أصابته الوسوسة من جراء فعل ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم المناديل المعطرة، هل يجوز استعمالها في الاستنجاء؟
نعم، هذه المناديل المعطرة طاهرة، ويحصل بها تنقية المحل، فإذا استنجى بثلاثة مناديل ولو كانت معطرة فإنه جائز، ويحصل بها المقصود. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن علاج سلس البول.
سلس البول مرض له استطبابه عند الأطباء، لكن جاءت الشريعة بالترخص لمن به سلس البول بأنه حدثه دائم، بأن يجوز له أن يصلي وأن يؤدي ما يجب فيه الطهارة ولو خرج منه واستمر الأذى، بشرط أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضره بعد ذلك ما خرج، لأن ذلك من رفع الحرج، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص لحمنة بنت جحش التي أصابها دم الفساد، فأمرها أن تغتسل، وهذا على وجه الاستحباب، وأن تتوضأ لكل صلاة، فيستحب له أن يغتسل وأن يتوضأ، ويجب عليها أن يتوضأ لكل صلاة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أثناء الدخول إلى الحمام تنزل قطرات متتالية لمدة 10 دقائق أو أكثر، وتكون السبب في فوات صلاة الجماعة في بعض الأحيان، فما الحل أثابكم الله؟
الحل أن تتوضأ وأن تضع ما يمنع من وصول هذا الأذى إلى بدنك وثيابك، ثم تصلي مع الناس ولا يضرك ما خرج بعد ذلك، هذا نوع سلس، والحكم في هذا أنه يتوضأ ثم يضع قطن أو مناديل أو ما يمنع شيء يمنع وصول هذه القطرات إلى بدنه وثيابه، ثم يصلي مع الناس ولا يضره بعد ذلك ما خرج. نعم.
نفس الأخ السائل فضيلة الشيخ يقول في بعض الحالات أضطر للوضوء مرتين أو ثلاثة وأصلي ثم أعيد الصلاة مرتين أو ثلاثة بسبب الوسواس، فما الحل جزاكم الله؟
نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك من هذا المرض، مرض الوسوسة، لا يجوز للإنسان أن يكرر الوضوء ولا الصلاة، وهذه من دواعي الشيطان، إذا توضأ الإنسان مرة واحدة كفى، ولا يستجيب لداعي الشيطان، مهما دعاه الشيطان إلى أو وسوس إليه بأنه انتقض وضوءه أو نحو ذلك، ثم أيضا كذلك في صلاته، فإنه إذا صلى وانتهى من صلاته فلا يعيد الصلاة، وليعلم أنها انتهت على وجه صحيح، وأن الدعوة إلى إعادتها من الشيطان. ثم العلاج، أولا فيما يتعلق بالوضوء، إذا توضى الإنسان فإنه لعلاج هذا الأمر يضع أو يأخذ كفا من ماء ثم ينظره على ثيابه وعلى سراويله حتى يقطع داعي الشيطان أن ما خرج منه إنما هو نجاسة، فإذا أوحى إليه الشيطان ذلك قطعه بأن ذلك من الماء الذي وضعه. وأما في الصلاة فإنه يشرع له أن إذا جاءته دواعي الشيطان شرع له أن يلتفت يسارا عن يده على يده الشمال وينفث ثلاثا يستعيذ بالله من الشيطان، كما شكى ذلك الصحابي الجليل عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ذلك، قال عثمان فأذهب الله عني ما أجد. هذا علاج، علاج شرعي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا ابتلي بهذا المرض، مرض الوسواس. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول إذا أردت صلاة الفرض خلف فرد يصلي صلاة السنة هل يجوز؟
نعم، لك أن تأتم بمن هو متنفل ويكون إماما لك. قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود فيصلي في قومه، فتكون له نافلة ولهم فرض. اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، ولو كان يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا فلا حرج في ذلك.
صلى الله عليكم. يسأل عن إذا تعدى الأذى موضع العادة أثناء قضاء الحاجة فهل يلزم الغسل بالماء أم يجوز الاستجمار؟
محل خلاف عند أهل العلم، بعض أهل العلم يقول إذا تعدت النجاسة موضع العادة فإنه لا يكفي الاستجمار ولا بد من الماء، وهو الذي ذهب إليه المصنف وهو مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يكفي الاستجمار ولو تعدت النجاسة موضع العادة، وهذا هو الأقرب والأصح في المسألة والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يذكر أن بعض أهل العلم يذكرون أن النهي في أبواب الآداب يصرف دوما للكراهة، يسأل عن صحة هذه القاعدة.
هذه قاعدة يذكرها أهل العلم، أن النهي إذا ورد النهي في باب الآداب فإنه يحمل على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التحنيك للمولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى.
تحنيك المولود مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكان المولود يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه. والتحنيك مضغ التمرة ثم وضع شيء منها يحنك بها، يعني يضعها على حنك أو يضعها في حنك الطفل، هذا الشيء الحلو التمر. وكانوا يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى إلى أحد ليحنك، إنما يحنكه أبوه أو أخوه أو نحو ذلك، أو أمه تحنكه، ولا يشرع أن يؤتى إلى أحد. فلم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي الناس بالمولود إلى، لم يأتوا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه. وكذلك مما يشرع الأذان في أذن المولود، وقد صح الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أي الأذان ليكون التوحيد أول ما يقرع أذن المولود ويسمع إلى ألفاظ التوحيد إلى الشهادتين وإلى ذكر الله عز وجل بما جاء في ألفاظ الأذان. وهذا مشروع أن المسلم يؤذن في أذن المولود في أذنه اليمنى، وأما الإقامة في الأذن اليسرى فلم يصح بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقتصر في ذلك على الأذان في الأذن اليمنى للمولود، والأمر على الاستحباب سنة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم أكل النحل للعلاج.
إذا كان هذا النحل مما ثبت أنه يتداوى به ولا يلحق الإنسان ضرر به، يعني من تناوله، فلا يظهر عندي مانع من هذا، والله أعلم. نعم.
بسم الله إليكم. يسأل عن معنى قول البعض مكة كلها حرم، وهل كل مساجد مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة؟
حرم مكة كل ما هو داخل الحدود حرم مكة، وهناك علامات موضوعة الآن تبين حدود الحرم، فكل ما يشمله هذا الحرم يسمى حرم مكة ولا شك. والصلاة داخل هذه الحدود يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام يشمل مكة داخل الحدود الحرم، لقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من أين؟ من المسجد أو من بيته؟ من بيته صلى الله عليه وسلم، وهو خارج المسجد، سماه الله المسجد الحرام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فدل هذا ذلك على أن المسجد الحرام يشمل كل ما هو داخل حدود الحرم. أما في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فتخص المسجد النبوي فحسب، ولا تشمل مساجد المدينة. أما في مكة فتشمل كل المساجد، وتشمل كل ما هو داخل في حدود حرم مكة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن صلاة التطوع في مكة، هل تدخل في الفضل؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلى المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الصلاة سواء صلاة الفريضة أو النافلة، والله أعلم في هذا، أنها يشمل التفضيل العددي جنس الصلاة المكتوبة والنافلة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن الأدعية التي تقال في الطواف عند كل شوط يكون له دعاء مخصوص، هل ذلك مما يشرع؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل على تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء معين، إلا الدعاء بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أن يجعل لكل شوط ما يخصه من دعاء فإن ذلك من المحدثات، وليس هناك دليل يستند إليه في تخصيص كل شوط بدعاء أو ذكر معين، وما يحدث في بعض الكتيبات من دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث محدث لا دليل عليه، والتزامه واعتقاد أن ذلك سنة ينقله إلى البدعية، وإنما يشرع للإنسان أن يدعو بما شاء وأن يذكر الله وأن يتلو القرآن بحسب ما يتيسر له. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل أنه يريد عمل أن يعمل عمرة لوالده المتوفى رحمه الله بعد أن يعمل عمرة لنفسه، فهل يقوم بالتقصير أول مرة والحلق في ثاني مرة؟
أولا، تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بأكثر من عمرة في سفرة واحدة،